بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي كمال الستين بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أعلق على ورقة تقدم بها إلي أخ يناشدني أن أتكلم موضحا ما جاء في خطبة سابقة خطبتها وتعرفت فيها لنقد لإخواننا الفلسطينيين. وحيل هذا الأخ إلى الدرس الذي ذكرته يوم الاثنين في هذا المسجد، فهذا الأخ لعله لم يسمع بما قد قلته يوم الاثنين الماضي. بوسعه أن يحصل على تسجيل لهذا الدرس، وسيجد كل ما يحتاج إليه من إيضاحات في هذا الصدد. كنا قد بدأنا في آخر درس لنا بباب الخوف، واستعرضنا الآيات القرآنية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتنبيه الإنسان إلى ضرورة أن يفيض قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن معنى الخوف وعن مراتبه، وقلنا إن هنالك خوفا من عذاب الله عز وجل، هذه مرتبة، وهنالك مرتبة أعلى منها، وهي الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى، من حقه علينا، من سلطان ربوبيته، من صفاته. فالدرجة الأولى، وهذه درجة ناقصة جدا، أن يخاف الإنسان من الله بسبب العذاب الذي تهدد به العصاة، أي فلو لم يكن هنالك هذا العذاب لما خافه. أما الدرجة العليا والتي ينبئ عنها قول الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهي أن يفيض قلب الإنسان تعظيما لذات الله، وخوفا من سلطان ربوبيته، بقطع النظر عن أي تهديد، وبقطع النظر عن أي وعيد. فهذا المستوى هو الذي ينبغي أن يكون مطمح نظر أي إنسان مسلم. ثم إن الإمام النووي بدأ بعد ذلك بسرد الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الموضوع، فقال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. أول الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب هو الحديث الذي من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث كما قلنا متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب هذه الفقرة الأخيرة: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا الكلام مما لا شك أنه يثير مخاوف الإنسان المؤمن بالله عز وجل دون ريب. ولكن فلنبدأ شرح هذا الحديث من أوله. يروي عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا الكلام الذي يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ينبئ أن محصول الرحم والذي يتكون منه الجنين فالإنسان يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يسمى فيها هذا المحصول الذي يكون في الرحم نطفة، ثم يتطور إلى شيء آخر يسمى عندئذ علقة، ثم تتطور العلقة إلى شيء آخر يسمى مضغة. ولسوف نشرح كل مرحلة من هذه المراحل. كلمة النطفة في اللغة العربية تطلق على قطرات من الماء لا قيمة لها، ليس لها شيء من الأهمية. هذه القطرات اليسيرة من الماء والتي لا أهمية لها تسمى في اللغة نطفة. نعم، وهذا التعبير فيه إشارة إلى أن هذا الإنسان إنما ركب في أصله من نطفة، أي من قطرات ماء لا قيمة لها ولا شأن لها أبدا. ثم إن الله عز وجل جعل منه هذا الإنسان الذي سواه فأبدعه وصبه في الصورة التي شاء، كما قال الله عز وجل: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فقدر في أي صورة ما شاء ركبك. أصل هذه الكينونة كلها عبارة عن نطفة. هذه النطفة كما نعلم تتكون من نطفة هي فعلا قطرات من الماء من الرجل، وبويضة من المرأة. وبوسعنا أن نسمي هذه البويضة أيضا نطفة، فنقول إن الجنين يتكون من نطفة الرجل والمرأة. هذه النطفة في بادئ أمرها هكذا كما قلنا عبارة عما في داخله حيوانات تبلغ مئات الملايين تسمى بالحيوانات المنوية، تتسابق إلى هذه البويضة. فيقدر الباري سبحانه وتعالى أو يختار واحدة من هذه الحيوانات الصغيرة في هذا السائل، فيقتحم هذا الحيوان دون غيره البويضة وينشأ من ذلك التلقيح. هذا كله داخل مرحلة اسمها النطفة. أما مرحلة العلقة فتأتي بعد العلق. هذه العلقة في اللغة العربية تطلق على الدم المتخثر، شيء من الدم متجمد متخفض يسمى في اللغة علقة، لكن التسمية هنا ليست لغوية فقط بل هي أيضا اصطلاحية. هي فعلا نعم شيء من الدم متخفض، لكنه في هذه المرحلة يعلق في جدار الرحم، ثم يتكاثر منه مجموعة خلايا أشبه ما يكون بالتوتة. أنت ترى ذبذبات التوتة، فهذه أيضا العلقة أشبه ما تكون بذلك، مجموعة خلايا تتكاثر وتلتصق بجهة ما من جدار الرحم وهي تسمى فعلا التوتة، ثم إنها تتكاثر وتتكاثر، فتلك هي مرحلة ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلقة. ثم إن هذه المرحلة أيضا تتجاوز إلى مرحلة ثالثة، هي المرحلة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مضغة. وكلمة مضغة في اللغة العربية تعني قطعة لحم صغيرة بسيطة كتلك القطعة التي يضعها الإنسان في فمه فيمضغها، فكأن هذه القطعة هكذا، ولذلك سميت مضغة، أي قطعة لحم من الصغر بمكان بحيث تشبه تلك قطعة اللحم تلك التي يمضغها الإنسان في فمه، فهي ليست أكبر من ذلك. إلا أن المعنى الاصطلاحي لكلمة المضغة هذه تلك المرحلة التي تعقب ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلقة، وهي المرحلة التي يكون الجنين فيها كتلا، يعني تتكون الكتل الجنينية. عندما تتكون الكتل الجنينية يعني مشروع الرأس، مشروع الأطراف، مشروع الفقرات كمشروع، هذه عندما تتكون وهي لا تزال قطعة صغيرة جدا، عندئذ تتجاوز المرحلة التي تسمى فيها علقة لتصبح أو لتسمى مضغة، وعندئذ يحدث ما يسمى بالتشكل، ويحدث ما يسمى بمشروع كينونة هذا الجنين الذي اتجه إلى أن يخلق خلقا سويا كما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار عرفنا معنى هذه المراحل الثلاثة التي تبدأ بالنطفة فالعلقة فالمضغة، هذه المراحل الثلاثة ما هي المدة الزمنية التي تحتاجها لتتنقل إلى نهايتها، أي ليصبح محصول الرحم مضغة. في الواقع أن هنالك أكثر من حديث واحد ورد في هذا الصدد وكلها صحيحة، وهذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بألفاظ متقاربة، أحد هذه الروايات هذا اللفظ الذي اختاره الإمام النووي، وأعيد العبارة، يقول ابن مسعود راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ظاهر هذا الكلام أن لكل مرحلة من هذه المراحل 40 يوما، فمحصول الرحم يبقى في حالة كونه نطفة 40 يوما، ثم يتحول بعد ذلك إلى علقة ويبقى 40 يوما، ثم يتحول إلى مضغة ويبقى كذلك. ولكن الرواية الثانية التي ذكرها أيضا البخاري من رواية عبد الله بن مسعود هكذا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. فهذه الرواية فصلت أكثر. ما معنى، ما الفرق بين الروايتين؟ رواية ثانية توجد كلمة في ذلك، في ذلك. فما المعنى؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه هي المدة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام يكون علقة في ذلك مثل ذلك، أي يكون علقة في 40 ذاتها، في 40 ذاتها ضمن هذه المدة نفسها. ثم يتحول هذا المحصول ليصبح مضغة أيضا ضمن هذه 40 يوما. إذن على هذه الرواية الثانية فإن هذا التنقل عبر هذه المراحل الثلاث يتم ضمن 40 يوما، ضمن 40 يوما تتحول النطفة إلى علقة وتتحول العلقة إلى مضغة، وهذا ما يقرره علماء الطب اليوم. ولعل هذا هو الذي عناه سيدنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، والرواية صريحة بذلك، وهو يؤكد في كل مرة في ذلك، أي تحول هذا المحصول من نطفة إلى علقة إنما يكون في 40 يوما ذاتها، والأطباء يوضحون نعم أن مرحلة بقاء النطفة نطفة 6 أيام أو 7 أيام، ثم إنها تتحول بعد ذلك إلى علقة، ثم إنها تتحول بعد ذلك إلى مضغة. فإذا وجدت الهيئة التركيبية في الجنين نعم وظهرت الكتل الجنينية، فعندئذ يكون قد تم لهذا الحمل فعلا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ثم إن خلق هذا الجنين يتنامى ويتكامل كما قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا تناهت مدة الحمل إلى نهاية الشهر الثالث أو أول الشهر الرابع، فعندئذ يقذف الله عز وجل في هذا الجنين الروح كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم، وكلمة ثم تدل على التراخي، أي ليس بعد مرور 40 يوما يتم هذا، بل بعد ذلك. وقد أوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الملك الذي يرسله الله عز وجل لينفخ في الجنين الروح إنما يرسله بعد مرور 4 أشهر من بدء الحمل. الملك، أي ملك هذا؟ ملك اختصه الله بهذا الأمر، والملائكة كثيرون، وقد أقامهم الله على وظائف شتى، وكلهم جنود لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يرسل الملك فينفخ فيه الروح، هذا الملك كيف ينفخ فيه الروح؟ وما هي هذه الروح؟ وأين كانت؟ وأين محلها من هذا الجنين؟ وكيف تسري في كيانه؟ كل ذلك أسئلة لا مجال للإنسان لا في ماضيه القديم ولا في حاضرنا اليوم ولا في المستقبل أن يعلم علما دقيقا عنه. له أن يعلم الظواهر، لكن أن يعلم ما هي هذه الروح وكيف تسري في كيان الإنسان بالضبط، هذا شيء أخفاه الله عز وجل عن عباده بعبارة صريحة قاطعة واضحة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول هذا لمن يطمح إلى معرفة حقيقة الروح، جوهرها، أسرارها، كأنه ييئسه من هذا الأمل فيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن
ماذا يقول علماء الطب اليوم عن هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الحياة لا تدب في الجنين إلا بعد مرور 4 أشهر؟ أليست له حياة قبل ذلك؟ عندما نستوضح هذا الأمر من الأطباء ما أكثر ما نسمع الكلام الذي يشكك فيه هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نسمعه من بعض الأطباء لا من كلهم، فهم يقولون إن الحياة موجودة منذ أن ظهر هذا السائل المنوي، منذ العلوق، قبل ذلك بكثير الحياة موجودة، ونحن نقول نعم موجودة. ولكنهم يفهمون أن الحياة التي يرونها ويحسون بها والتي تتمثل في هذه الحيوانات المنوية، وهي فعلا ذات حياة، ثم التي تتمثل في نمو بالنسبة لهذا الجنين، ثم التي تتمثل في نبضات ربما أيضا قبل مرور 4 أشهر، يظنون أن هذه الحياة هي ذاتها الحياة التي تنبثق من الروح، وهذا جهل كبير ما ينبغي لطبيب عاقل مؤمن أن يقع فيه. أين يكمن الخطأ أيها الإخوة؟ هذه نقطة هامة تتعلق بالإيمان والعلم معا. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في تصورنا بأن الحياة دائما بكل أنواعها هي تلك التي تنبثق من الروح. هنالك حياة نباتية، أو قل هي حياة جرثومية، موجودة فعلا، موجودة في أي قطعة لحم، موجودة في أي قطرة ماء، موجودة في أي قطرة دم، موجودة هذه الحياة. ولكن هذه الحياة شيء، وما يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عنه البيان الإلهي عندما يتكلم عن الروح شيء آخر. هذا الجنين الذي يتمتع فعلا بحياة جرثومية وبحياة نباتية فعلا في الأيام الأولى بل في اللحظات الأولى، هذا الجنين تقذف فيه حياة ثانية عن طريق الروح التي لا يعلم سرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد سرها إلا الله سبحانه وتعالى، بعد مرور 3 أشهر، أي في أول الشهر الرابع أو في خلال الشهر الرابع بدقة، الله أعلم بذلك. ما دليلنا على هذا؟ وهنا نقول من هم الأطباء الذين تختلط عليهم الحياة الجرثومية بالحياة المنبثقة عن الروح؟ هم أحد فريقين، أطباء مؤمنون لكنهم يتمتعون بثقافة إسلامية سطحية جدا، ومن ثم يلتبس عليهم الأمر. فريق ثاني أطباء شاردون عن الدين، شاردون عن الإسلام، ويظنون أن الحياة كلها هي هذه الحياة الجرثومية أو النباتية التي يتحدثون عنها. أما الأطباء الذين جمعوا إلى الدراية الطبية الثقافة الإسلامية الراشدة فما أبعدهم عن هذا الكلام. نعم، وعندي كثير من كلمات وكتب لأطباء يتحدثون في هذا الموضوع كما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يتحدث الله عز وجل. نعم، فيقول الأطباء الذين قرنوا بين جمعوا بين الطب وبين الثقافة الإسلامية الراشدة يقولون، فنحن ننقل عنه هم أصحاب الاختصاص، إن الجنين قبل أن يتم عمره في الرحم 4 أشهر، يعني طالما كان في الأشهر الثلاثة الأولى، لا يتحرك أي حركة إرادية، ليس له أي شخصية مستقلة عن أمه، هو جزء من أمه تماما كأي عضو في الأم. هو يعني هذا العضو يتحرك لكن بحركة حياتية تسري إليه من أمه، وليست له أي مميز من مميزات الحياة الإنسانية. فإذا أتم الشهر الثالث وبدأ الرابع بدأ يتحرك الحركة الإرادية، بدأ يمسك بالحبل السري الذي يمتد منه الغذاء إليه، بدأ يرقد ويستيقظ، بدأ يضع إصبعه والإصبع هذه بالذات في فمه، وكأن الحكمة الإلهية توعز إليه بأن يدخل إصبعه في فمه ليتروض ويتمرس بذلك على التقام الثدي عندما يخرج إلى هذه الحياة الدنيا. كل هذه المظاهر ما كانت موجودة قبل ذلك، فلم يكن يرقد ويستيقظ، ولم يكن يتحرك حركة إرادية، ولم يكن يدني إصبعه من فمه، ولم يكن له وضع مستقل عن أمه. لكن بعد انتهاء الأشهر الثلاثة ودخول الشهر الرابع أولا يستقل عن أمه استقلالا تاما، ووجوده في الرحم مجرد وجوده في وعاء في عالم. ثانيا يمارس غذاءه بشكل إرادي طبعا بالنظام الذي أقامه الله عز وجل عليه، يرقد ويستيقظ. فهنالك صور كثيرة التقطت للجنين وهو في رحم أمه مستيقظا راقدا، صور التقطت له وهو يمتص إبهامه. نعم، كل ذلك متى؟ بعد الشهر الرابع أو إبان الشهر الرابع. قل للأطباء الذين يخلطون بين حياة وحياة، لماذا لم يكن هذا الجنين يمارس هذه الأعمال في الشهر الأول في الشهر الثاني؟ هم يعلمون هذا. هذه المظاهر هي ظواهر لما سماه رسول الله الروح عندما قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نعم، ونحن نعود فنقول لإخواننا الأطباء الذين حصروا أنفسهم في دائرة صغيرة جدا 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 وهي تلك الحياة النباتية، وكأن هذه الحياة النباتية هي الروح التي يتحدث الله عز وجل عنها، نقول لهم هذا خطأ علمي فادح جدا. نعم، فلا تخلطوا بين الحياة النباتية والحياة التي تنبثق من روح لا أمل لكم في أن تعرفوا سرها، لكن ها أنتم ترون ظواهرها فسيروا مع هذه الظواهر إلى حيث تؤمنون بحقيقة هذه الروح. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم الذين يزاودون، نعم، بعض هؤلاء الأطباء فينتقدون على الشريعة الإسلامية عندما تقرر جواز الإجهاض طبعا بشروط، إبان جل الفقهاء بل جمهور الفقهاء قالوا يجوز للمرأة أن تجهض نفسها باتفاق مع زوجها وبطريقة لا تعقب ضررا مع الكراهية التنزيهية، لكن ضمن الأيام الأربعين الأولى من عمر الحمل. يقوم هؤلاء منتفعين بمثالية خيالية مجنحة فيقولون هذا قتل للنفس لأن هذا الجنين من أول يوم يتمتع بالحياة. نعم، ها هنا يكمن الخطأ. الحياة التي قدسها الله عز وجل ونهى عن العدوان عليها، أي حياة؟ الحياة التي تنبثق من الروح التي تحدث عنها. أما الحياة النباتية فما أكثر ما يقتل كل واحد منا الملايين منها كل يوم. نعم، قطرات من الدم أليست فيها حياة؟ أليست فيها مئات الملايين من الحيوانات؟ طيب بإمكانك أن تريق عليها سائلا معينا وإذا بهذه الحيوانات كلها ماتت. إذن نحن كم من النفوس قتلنا؟ نعم. كذلك السائل المنوي، فعلا فيه حيوانات كثيرة جدا جدا كما قلت الآن، وكلها يتمتع بالحياة النباتية التي تحدثنا عنها. من الذي قال إن الشارع عندما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إنما عنا هذه الحيوانات الصغيرة؟ لا. نعم، الحياة التي قدستها الشريعة وأناطت بها أحكاما وأناطت بها الأهلية، أهلية الوجوب والأداء آنا وأهلية الوجوب آنا آخر، ليست هذه الحياة، هي الحياة التي تنبثق من السر الذي لا يعلمه إلا الله، ولله عز وجل أن يقضي بما شاء. ولما كان الجني في الأربعين، خلال الأيام الأربعين الأولى، لم يكن يتمتع بتلك الحياة التي تنبثق من الروح بالدلائل التي قلناها، فإن الله عز وجل لم يطفي على هذه الحياة القداسة التي تعرف. ولذلك فإن إسقاط الجنين في هذه المرحلة لا يستوجب دفع كفارة، وطبعا دية إسقاط الجنين بعد مرور هذه المرحلة تساوي نصف عشر الدية، لأن فيها نوع من القتل. نعم، هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نقوله لإخواننا الأطباء في هذا الموضوع. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا بدء كلام جديد في هذا الحديث، وأظن أن الوقت لا يتسع، ونحن قد أخذنا على أنفسنا أن نجعل هذه الدروس دروس مختصرة، ولعل هذا آخر درس من دروس شهر رمضان المبارك. ومعنى هذا أننا لن نتلقى يوم الاثنين القادم ولا يوم الخميس القادم، والموعد الاثنين بعد القادم إن شاء الله عز وجل. وكل عام وأنتم جميعا بخير، والحمد لله رب العالمين.